أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي مطلبان في الفصل الأول. المطلب الأول يرتبط بالإطلاق الأخير لمفردة الإمكان، وهذا الإطلاق أكثر شياعا عند أرباب العرفان النظري، ويأتي علماء التفسير في المرتبة الثانية لاستعمال مصطلح الإمكان في هذا الإطلاق الأخير، وهو ما يعبر عنه بالإمكان الفقري، حيث طرحت مسألة الفقر في كتب التفسير، وطرحت أيضا في العرفان النظري. فنلاحظ مثلا أن الراغب الإصفهاني الذي يعتبر من كتب اللغة، لكن مجال اختصاص هذا الكتاب المفردات اللغوية التي وردت في القرآن الكريم، وكتاب لغة لكن مجال هنا فيما ورد في القرآن الكريم. فعندما يأتي إلى كلمة الفقر يذكر لها معان أربعة استعملت في القرآن الكريم، وأحد هذه المعاني الأربعة هو استعمالها في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذه الكلمة في هذه الآية تشير إلى مصطلح الإمكان الفقري، أو فقل الإمكان التعلقي، ويقصد من الإمكان الفقري أن وجود المعلول في كمون ذاته وليس أمرا عارضا وزائدا على ذاته، عين الفقر والاحتياج إلى العلة والتعلق بالعلة. لأن هذا التعلق وهذا الاحتياج عرض على الوجود الإمكاني، إذ لو كان عارضا على الوجود الإمكاني لكان هذا يعني أن الوجود الإمكاني له وجود قبل تعلقه بالعلة. و هذا بالضرورة باطل، لأن المعلول
لا وجود له إلا بتعلقه بعلته. فحاجة المعلول إلى العلة يعبر عنها بالإمكان الفقري، بالوجود التعلقي. هذا الذي تشير إليه الآية القرآنية ونص عليه علماء التفسير، واستفاد منه علماء العرفان النظري. وهذا المصطلح أساس في العرفان النظري وفي الأخلاق، وعلى ضوئه تفهم الكثير من الآيات القرآنية. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لأن الدعاء مظهر من مظاهر هذا الوجود التعلقي. فإذا تزيى الفقير بغير لباسه، فحينئذ الغني يخلي بينه وبين نفسه فلا يعبأ به. حتى أن المراتب عندهم في العرفان النظري تنال بالإحساس والشعور وبحضور هذا الإمكان الفقري. فإن العندية عند الله سبحانه وتعالى التي هي من أعلى المراتب ينالها الملائكة والأنبياء والصديقون والأوصياء والشهداء، هذه المرتبة لا تكون إلا بالإحساس بهذا الإمكان الفقري. لأن الذين عند الله لا يستكبرون عن عبادته لأنهم يشعرون بحقيقتهم. ولذا إذا خرجوا عن هذه الحقيقة وتنكروا لزيهم الحقيقي الذي هو عين المعلول وليس شيئا طارئا على المعلول، حينئذ يحصل الطغيان. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإذا المصطلح الأخير في هذا البحث ما يعبر عنه بالإمكان الفقري، الذي هو ليس شيئا طارئا على وجود المعلول، وإنما هو محقق لكمون ذاته ولحقيقته. فإذا هذا المصطلح الأخير والإطلاق الأخير للعرفان شاع بينهم، قلنا في العرفان النظري، في كتب التفسير خصوصا كتب التفسير التي تنحى المنحى الأخلاقي والعرفاني، شاع استعمال هذا المعنى. لذا يقول هذا المطلب الأول من المطلبين الباقيين في الفصل الأول. يقول: وربما أطلق الإمكان وأريد به ما للوجود المعلول من التعلق والتقوم بالوجود العلي. طبعا هنا يقصد من هذه المعاني معانيها الحقيقية، مش الحقيقة في الاستعمالات. الوجود العلي يعني وجود واجب الوجود، وخاصة الفقر الذاتي للوجود الإمكاني بالنسبة للوجود الواجب جل وعلا. ويسمى الإمكان الفقر والوجود قبال الإمكان ما هو. وهذه أنا في بحث الأخلاق يوم الخميس جعلت هذه المعادلة القرآنية هي الأساس لإصلاح النفس، وأن كل المشكلات التي تنشأ أن الإنسان لا يعرف حقيقة ذاته. وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عجبت ممن عرف نفسه كيف يأنس بدار الفناء. أنك في الواقع أنت تأنس بشيء لا يتناسب مع لباسك، لأن الموجود التعلقي الفقري والوجود الرابطي لا يمكن أن يأنس إلا بحاجته إلى الغير. والشيء النكتة المهمة هنا والشيء الأساس هنا أنه العبادة تشكل مظهر لهذا الإمكان الفقري. فالإنسان إذا تخلى عن العبادة يتعب تماما. نظير، شوف يعني في آية قرآنية جدا تشير إلى ذلك، إلى أن الذي يستكبر على الله سبحانه وتعالى يقع في الإعياء والتعب. تماما نظير الحاجة إلى الطعام. الآن الحاجة إلى الطعام الله سبحانه وتعالى أودعها في جبلتنا، كل يوم نأكل، صحيح؟ ما في واحد منا والله يقول أنا تعبت من الطعام بعد ما أريد أكل. بالعكس، إذا ترك الطعام يقع في الإعياء. ليش؟ لأن تكوينه قائم على الحاجة إلى الطعام، صحيح؟ فإذا تركت الطعام تقع في الإعياء. هذا الطعام الذي هو ليس تكوينا ذاتيا، حاجة إلى الطعام ليست مسألة مثل الوجود الذاتي لحقيقة الممكن. فكيف بالوجود الذاتي لحقيقة الممكن إذا كان هو عين الفقر؟ إذا الإنسان الوجود الممكن تنكر لذاته ولطبيعته حينئذ يقع في الإعياء. أما إذا ماشى طبيعته لا يقع في الإعياء. هذا على ضوء نفهم كثير من الأمور. يعني الآن أنت عندما تقرأ مثلا إحصائيات حالات الانتحار، وين تجدها؟ عند الفقراء؟ لا. عند المتدينين؟ لا. والله تسمع برجيت باردو ما أدري انتحرت، فلان الغني انتحر، فلان ما أدري انتحر. يعني عند طبقة بالمقاييس الدنيوية تعتبر طبقة ماذا؟ راقية. ليه؟ لأنه فعلا هؤلاء يقعون في الإعياء والتعب، لأنه خرج عن زيه فيقع في الإعياء والتعب خرج عن تكوينته، نظير تماما مثل واحد لا يريد أن يأكل، وهذا الذي لا يريد أن يأكل يضرب عن الطعام يوم ويومين وشهر، آخر شيء مصيره إلى ماذا؟ يدخل إلى المستشفى، يضعون له مصل يطعمونه إجباريا، وآخر شيء تتعطل الأعضاء ويموت. فهذا الشيء الذي هو حاجة غريزية، فكيف بالشيء الذي هو في تكوين ذاته؟ فكل المشاكل في الوجود ترجع إلى هذا. إذا الإنسان يريد أن يصلح نفسه لابد ماذا؟ أن يبرز هذه الحقيقة في ذاته. وحينئذ نشوف، أنا أعتقد هكذا، أن هذه الملازمة بين الدعاء والاستجابة ملازمة لا تنفك، ما في دعاء إلا وله استجابة. أخي خلينا نشوف ما هي الاستجابة في القرآن. يعني أطلب من الله أن يرزقني سيارة، فحينئذ أحصل على السيارة؟ هذه الاستجابة لا، لأن عندما أدعو وتبرز عبوديتي ويبرز فقري وحاجتي فأنا أتماشى مع ذاتي، حينئذ لا أصاب بالإعياء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أتماشى مع ذاتي فأعيش حقيقة ما خلقني الله لأجلي، فأكون مستجيبا ومستجابا، حينئذ يحصل التبادل بين العلة والمعلول فتحصل الاستجابة. فالاستجابة في الدعاء إذا كان الدعاء مظهر من مظاهر التركيز على هذا الإمكان الفقري.
الناس لا يؤدي إلى تعب إن شاء
الله، لا فحينئذ
يتعب من الدنيا،
لا يعني يتعب من المضادات. طب ولكنه ماذا حصل على الشيء الأسمى؟ صاحب الدنيا بأبدان أرواحها، شوف معلقة، ما في اللهجة العراقية متشلب بالضريح. المعلول لابد أن ماذا؟ لابد أن هكذا يتمسك بالعلة، هذه حقيقتنا. إذا خرجنا عن هذه الحقيقة حينئذ نقع في النصب والتعب والإعياء. خب هذا إذن المصطلح الثالث، وإن كنا استطردنا عن خارج توضيح الاصطلاح. المطلب الثاني لي هو من المطالب المتبقية، وهو يمثل آخر تنبيه وأشرت إليه في بداية البحث عن الفصل الأول، وقلنا سوف يأتي في التنبيه الأخير. حاصله أن هذه المواد الثلاث هي الإمكان والوجوب والامتناع، يمكن فرضها في كل قضية، ولا تختص في القضايا التي يكون الوجود موضوعا لها. كل قضية الآن بالتعبير المنطقي، أو كل مسند ومسند إليه بالتعبير النحوي، لا يخلو في نفس الأمر والواقع من مادة من هذه المواد. تقول زيد قائم، زيد عالم، ما يكون ثبوت العلم لزيد ضروريا، وإما أن يكون ماذا ممتنعا، وإما أن يكون ممكن. فلا تختص حينئذ بالقضايا التي يكون أحد طرفيها
الوجود، وإنما خصصناها بذلك في البحث الفلسفي ضرورة، أن الفلسفة موضوعها هو الوجود. لا نبحث عن جميع القضايا وإن لم يكن موضوعها هو الوجود، وإن كان أمرها بالأخرية يؤول إلى الوجود. يقول: الجهات الثلاث المذكورة لا تختص بالقضايا التي محمولها الوجود، بل تتخلل واحدة منها، يعني لا يخلو الأمر من واحدة منها، بين أي محمول مفروض نسب إلى أي موضوع مفروض، غير أن الفلسفة لا تتعرض منها، يعني من هذه المحمولات والموضوعات، إلا بما يتخلل بين الوجود وعوارضه الذاتية، لأن المسائل الفلسفية عبارة عن ماذا؟ مسائل العلم عبارة عن ما يبحث عن العوارض الذاتية للموضوع، لموضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه ماذا؟ الذاتية. وهذه المواد تعتبر عوارض ذاتية لأي شيء؟ للوجود، للوجود بما هو وجود، لا للوجود المتلبس بلباس طبيعي أو تعليمي أو ما شابه ذلك أو جسمي أو ما شابه ذلك، لا، للموجود بما هو موجود، حينئذ تكون له عوارض ذاتية. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الثاني، هذا الفصل من الفصول التي أيضا تناولها الماتن رحمة الله عليه في بداية الحقبة. عنوان هذا الفصل: تقسيم كل واحد من هذه المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس. فالصور المتصورة ثبوتان، ما كم تكون؟ والأقسام المتصورة ثبوتان ترتقي إلى 9، ناشئة من ضرب الثلاثة في الثلاثة. مرة أذكر مثل هذه الأمور، كان أحيانا تأتي بعض الأسئلة، مثلا ليس فقط في الفلسفة، واحد يقول لك: ليش ضرب ثلاثة في ثلاثة؟ ليش في الثلاثة زائد ثلاثة؟ مرة واحد سألني سؤال، من ناحية النتيجة واحدة التفتنا، لكنه غلط، يعني هي كانت 2 ضرب 2. فذاك الطالب قال لي: ليش ما نقول 2 زائد 2، كلاهما يكون 4، لكن فرق بين 2 زائد 2 و2 ضرب 2. في 2 ضرب 2 تحصل التبادل، في 2 زائد 2 يحصل الانضمام، ما في تبادل، وتكون النتيجة ماذا؟ بالعدد نتوهم أنها هي نتيجة واحدة، بالعدد واحدة، أما في الواقع النتيجة ليست واحدة، حتى يحصل تبادل، يعني كل قسم من هذه المواد يبادل قسما من هذه الحالات الثلاثة، لابد أن يحصل من علامة الضرب لا من علامة الضميمة،
واضح الفكرة؟ خب كيفما كان تكون الأقسام حينئذ المتصورة تسعة، لكن سوف يأتي أن واحدا من هذه الأقسام يكون ممتنعا فيبقى عندنا كم؟ ثمانية. يعني الممكن بالغير ممتنع، فتبقى الأمور الممكنة والواقعة ثمانية أقسام. البحث في هذا الفصل أولا يرتبط بالمبدأ التصوري، ما هي حقيقة هذه الأمور الثلاثة التي تتبادلها المواد الثلاث؟ واضح الفكرة؟ الأمر في ذلك سهل. المراد مما بالذات مع قطع النظر عن أي مادة من المواد الثلاث التي يتلبس بها هو أن يكون وضع الذات مع قطع النظر عن أي شيء خارج عنها يكفي في الاتصاف بمادته. فعندما نقول هذا واجب بالذات أو ممكن بالذات أو ممتنع بالذات، يعني ذات هذه المادة مع قطع النظر عن أي شيء خارج عنها تقتضي هذا الشيء. هذا ما نسميه أو هذا هو المقصود مما هو بالذات، هذه الحالة الأولى التي تعرض على المواد ماذا؟ الثلاث. الحالة الثانية التي هي ما بالغير، والحالة الثالثة التي هي ما بالقياس إلى الغير. هناك فرق دقيق بين ما بالغير وما بالقياس إلى الغير. ما بالغير من المفاهيم النفسية الحقيقية، وما بالقياس إلى الغير من المفاهيم النسبية ماذا؟ الإضافية. هذا الفارق الأول بينهما. إذن ما بالغير وما بالقياس إلى الغير، الفرق الأول بينهما ما هو؟ أن ما بالغير من المفاهيم النفسية الحقيقية، وما بالقياس إلى الغير من المفاهيم ماذا؟ النسبية الإضافية. مش عندنا مفهوم حقيقي ومفهوم ماذا؟ إضافي. مثلا العلم من أي نوع من المفاهيم؟ من المفاهيم ذات الإضافة، إضافة بين العالم والمعلوم. الشوق إضافة بين المشتاق والمشتاق إليه. بينما غالب المفاهيم وسائر المفاهيم الأخرى لا، من المفاهيم الحقيقية، لا ليست شيء قائم بين طرفين. التفتنا؟ فما بالغير من قبيل المفاهيم الحقيقية النفسية، وما بالقياس إلى الغير من قبيل المفاهيم النسبية الإضافية. هذا هو الفارق الأول. الفارق الثاني الذي هو في الواقع يرجع إلى الفارق الأول ولكنه تشريح وتطبيق له، حاصله وأن ما بالغير حال الشيء بلحاظ نفسه مع قطع النظر عن اعتبار الغير، وإن كان حاله باعتبار نفسه نشأ من الغير، لكن نحن ماذا؟ في اللحاظ قطعنا النظر عن الغير. فالشيء بلحاظ نفسه هو بالغير، لأن ذاته لا تقتضي هذه الصفة. وأما الإمكان وأما بالقياس إلى الغير فهو حال الشيء باعتبار قياسه إلى الغير، لم نقطع النظر عن هذا القياس، بل نشأت هذه الحالة من إجراء المقايسة بينه وبين الغير. فمثلا مثل الآن تنظر إلى الحجر كتنظير للفكرة، عندنا حجر هنا مثلا، هذا الحجر إذا اقتصرت على النظر إليه هو شيء ثقيل، وإن كان ثقله لا يعرف إلا إذا حمله الغير، لكن الآن أنا لم ألحظ حمل الغير له، فإسمع نفسي مرة لا ألحظ حجر بالنسبة للطفل، فقل هذا الطفل أيصط عن يرفع الحجر، فمعنى ماذا؟ نسبة. واضح الفكرة؟ الإمكان بالغير والإمكان بالقياس تنظيرا، وسيأتي لتطبيق هذين الفرقين زي التوضيح أخرى كان في الجهات الأولى بالمبدأ التصور. الآن يكون قد اتضح لدينا إذ ما المقصود من هذه المصطلحات، لا ما بالذات، ما بالغير، ما بالقياس إلى غير. البحث الأول. البحث الثاني الذي يتعرض له الماتن يرتبط أيضا بفرق آخر بين الغير وما قياس إلى الغير. أيضا الآن الشعور عن نظرية، أما التطبيق سوف يأتي في مبحث. في ما بالغير يكون لثبوت هذه الحالة هي الإمكان أو الامتناع أو الوجوب، يكون ذلك باقتضاء الغير. طبعا فقط مجلة واحد من هذه الحالات فيأتي أنها سبيلة هو الممكن بالغير، فيصح أن نعبر عنه بالاقتضاء. الغير يقتضيه بمعنى هو علة لتصفيه بهذه الحالة. أما في مصطلح بالقياس إلى الغير فلا نعبر بالاقتضاء، اقتضاء صفة تحصر العلية، بل نعبر بتعبير يشمل الاقتضاء ويشمل غير الاقتضاء. أشياء أخطر من تعبير، المصنف عبر بالاستدعاء، عبر بالإلزام، استلزام أيضا عنه من الاقتضاء. فمثلا بالقياس إلى الغير فلا نعبر بالاقتضاء، اقتضاء صفة تنحصر في باب العلية، بل نعبر بتعبير يشمل الاقتضاء ويشمل غير الاقتضاء. ما شئت فاختر من تعبير. المصنف عبر بالاستدعاء، قد تعبر بالاستلزام، استلزام ايضا اعم من الاقتضاء. فمثلا اذا باعتبار ان بالقياس الى الغير من المعاني النسبية، يعني في مقيس وماذا ومقيس عليه، في هذه النسبة بين المقيس والمقيس عليه نسبة ربطية، نسبة استدعائية، نسبة استلزامية، ما شئت فعبر، تكون على أنحاء ليس على نحو واحد. مرة تكون على نحو العلية التامة فيعبر عنها بالاقتضاء، كما لو كان المقيس عليه علة للمقيس، وأخرى لا يكون هناك علية تامة، وهذا له موردان، إما أن يكون المقيس عليه هو المعلول، المعلول لا يقتضي العلة، العلة تقتضي المعلول، أما المعلول لا يقتضي العلة. أو في معلولي علة ثالثة، إذا قسنا هذا المعلول إلى ذاك المعلول أحدهما لا يقتضي الآخر، ما في علية بينهما ولكنه يستدعيه في ترابط بينهما. أو كما مثلا في موارد صرف مقولة التضايف كالأبوة والبنوة، إذا قسنا أحدهما إلى الآخر، بخلاف الإمكان، بخلاف ما كان بالغير، هذا الغير هو علة، ف فهناك اقتضاء غاية الأمر بما بالغير لم يحصل قياس إلى الغير، ولكن الواقع يقتضيه. فلذا كان إمكانا بالغير لا بالقياس إلى الغير. أما في بالقياس إلى الغير لا، أجرينا عملية ماذا؟ مقايسة، لأنه من المعاني النسبية. هذا هو البحث الثاني أيضا في المقال. البحث الثالث هو البحث التفصيلي. هذه الآن اللي بحثناه في التعاريف والفوارق نريد أن نطبقه خارجا، فنحتاج إلى كم مثال؟ إلى 8 أمثلة، لأن واحد من الأقسام المتصورة ثبوتا ممتنع، فلا مثال له، فنحتاج إلى تطبيقه. ما هو واجب الواجب بالذات، والواجب بالغير، والواجب بالقياس؟ الممتنع بالذات، الممتنع بالغير، الممتنع بالقياس. الممكن بالذات والممكن بماذا؟ بالقياس، لأنه ممكن بالغير مستحيل. فلا بد من 8 أمثلة نطبق هذا الشيء الذي شرحناه. الآن نقرأ هذا المقدار. يقول الفصل الثاني في انقسام كل من المواد الثلاث إلى ما بالذات. طبعا والبحث الثالث هو الذي يركز المطلب، الآن ما زلنا مثل واحد عم يبحث في الهواء. في انقسام كل واحد من المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير إلا الإمكان، لما قلناه يعني. ينقسم كل واحد من هذه المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير إلا الإمكان فلا إمكان بالغير. يعني هو لو لم يأتي بهذا ما في محظور، أنك تعرف أنت أن هذا التقسيم تقسيم ثبوتي، يعني الصور المتصور. أما ما هو الممكن من هذه الصور، طب هذه مرحلة أخرى في التقسيم. عندنا كم مرحلة؟ 3 مراحل. أي تقسيم من التقسيمات عندنا 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التصور، ففي مرحلة التصور هنا كم عندنا قسم؟ 9 أقسام بالحصر العقلي. المرحلة الثانية مرحلة الإمكان، ما هو الممكن من هذه الأقسام؟ المرحلة الثالثة مرحلة الوقوع، ما هو الواقع من هذه الأقسام؟ إذا تتذكرون في علم الأصول قسموا الوضع إلى كم قسم؟ بلحاظ تصور اللفظ والمعنى قسموه إلى 4 أقسام: الوضع العام والموضوع له العام، الوضع الخاص والموضوع له الخاص، الوضع العام والموضوع له الخاص، الوضع الخاص والموضوع له العام. وهذه هذه أي مرحلة؟ مرحلة التصور. عندنا 4 صور، 4 أقسام. ثم جاء المرحلة الثانية، هذه الصور 4 أو 4 أي واحد منها ممكن وأي واحد منها غير ممكن؟ فقالوا القسم الرابع غير ممكن. ثم جاءوا إلى المرحلة الثالثة، أن هذه الثلاثة الأولى الممكنة هل كلها واقعة؟ هذا وقع الاختلاف فيه. المشهور يقولون نعم كلها واقعة. قسم الأول وضع العام والموضوع له العام، مثل وضع أسماء الأجناس، وضع عام موضوع له عام، رجل، امرأة، أسد، تصورنا معنى عاما ووضعنا اللفظ لذات المتصور وهو العام، فالوضع وهو التصور عام والموضوع له عام، هذا واقع. القسم الثاني الوضع الخاص والموضوع له الخاص أيضا واقع، مثاله الأعلام الشخصية. في الأعلام الشخصية عندما أريد أن أضع لابني لفظا واسما، من أتصور أنا؟ أتصور ابني، هذا الجزء، وأضع اللفظ لهذا الذي تصورته، فالوضع خاص والموضوع له ماذا؟ خاص، هذا واقع. جاءوا إلى القسم الثالث، هنا وقع الخلاف، مثل صاحب الكفاية ماذا يقول؟ ليس له مثال، ممكن لكن ليس له مثال. المشهور ماذا قالوا؟ مثاله المعنى الحرفي، من هنا جاء تحقيق حقيقة المعنى الحرفي، فجماعة قالوا هذا القسم المعنى الحرفي من القسم الثالث. فإذا لا ينبغي للماتن هنا والله أنه في أصل التقسيم يقحم هذا الاستثناء أن يقول ماذا إلا، لأنه هذا الآن نحن في أصل التقسيم، فلا ضير أن نقول الأقسام ماذا تسعى بدرس قاطع، لأن نستثني، واضح الفكرة؟ خب، فلا إمكان بالغير، والمراد بما بالذات المبادئ التصورية الآن أن يكون وضع الذات مع قطع النظر عن جميع ما عدا وضع الذات كافيا في اتصاف الذات بمادته، وبما بالغير يعني والمراد بما بالغير أن لا يكفي فيه وضعه كذلك، بل يتوقف على اقتضاء الغير. والمراد بما بالقياس إلى الغير أن يكون الاتصاف بالنظر إلى الغير، فإذا في معنى النسبي، هذا أحد الفارقين بين ما بالغير وما بالقياس. خب، الفارق الثالث اللي أشار إليه أخيرا، بالنظر إلى الغير على سبيل ماذا؟ الاستدعاء أو الاستلزام أو الطلب، ما شئت فعبر تعبيرا لا يختص بالعلية، لا يختص بالاقتضاء، لأن بالقياس إلى الغير ماذا؟ أعم، الأعم من الاقتضاء. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في التفريق النظري بين هذه الأقسام التسعة. أما تطبيقها العملي بعد ضاق الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.